الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى أن بلغنا وإياكم هذا الموسم المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم فيه من المقبولين. نعم الله تبارك وتعالى علينا عظيمة أيها الإخوة، وأعظم هذه النعم وأجلها أن هدانا تبارك وتعالى الإسلام، فجعلنا مسلمين موحدين عبادا له، في حين نرى أن فئات من خلق الله عز وجل في الشرق والغرب، منهم من يعبد غير الله عز وجل، منهم من يعبد بشرا، من يعبد حجرا، منهم من يعيش هكذا دون إيمان بإله ومعبود. نحن هدانا الله عز وجل ووفقنا، فنسأله تبارك وتعالى أن يثبتنا على هذه الهداية. أيضا من نعم الله عز وجل علينا أن شرع لنا هذا الموسم العظيم المبارك، شرعت لنا فيه هذه العبادات، الصيام والاعتكاف والدعاء وتخصيصه بالعمرة، فالعمرة في كل وقت لكنها في رمضان لها مزيد فضل، إلى غير ذلك من العبادات والفضائل التي ميز وخص بها شهر رمضان. أيضا مشروعية ذلك نعمة من الله تبارك وتعالى علينا. النعمة الثالثة أن الله عز وجل هيأ لنا أن ندرك رمضان ونحن بصحة وعافية وقدرة على العبادة. اليوم كثير من إخواننا يعيش حالة لا تعينه على أداء العبادة، إما أن يعيش في خوف وقلق واضطراب كما هو حال كثير من إخواننا المسلمين، نسأل الله أن يفرج عنهم ويسر أمرهم، أو من هو مريض ومقعد، أو من هو مشغل ومشغول بمشاغل عديدة. أما نحن هيأ الله عز وجل لنا هذه النعمة العظيمة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني كثير من الناس يتاح له الصحة والفراغ فتضيع عليه هذه النعمة ويخسر فيها. هذه النعم تستوجب علينا الشكر، وأعظم شكر هو أن نجتهد في اغتنام هذه الأوقات الفاضلة بعبادة الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يحدثنا عن نفسه تبارك وتعالى، ولا شك أن أصدق حديث عن الله عز وجل وأصدق علم عن الله تبارك وتعالى هو ما جاء في كتاب الله عز وجل، فالله عز وجل هو أعلم بنفسه تبارك وتعالى، وما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن ذكر الله عز وجل آيات الصيام فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم الآية التي تليها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم ما جاء في العلاقة بين الزوجين في ليالي رمضان، أعقب ذلك قول الله عز وجل في هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله تبارك وتعالى يخاطب نبيه يقول: إذا سألك عبادي عني فإني قريب. وهذه الآية فيها وقفات عديدة نقف عندها بقدر ما يسمح به وقت هذا اللقاء. أولا، الله تبارك وتعالى قال: وإذا سألك عبادي عني، قال فإني قريب، لم يقل فقل. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هنا، والسياق يقتضي أنه كما جاءت الحال في السؤال أن تأتي الإجابة موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم، كان السياق يقتضي أن يقال: وإذا سألك عبادي عني فقل إني قريب. ما السر في ذلك؟ قال المفسرون إن السر في ذلك أن الله عز وجل تولى الإجابة بنفسه، فلم يقل قل إني قريب، إنما قال فإني قريب. ولا شك أن هذا أعظم دلالة وأبلغ دلالة على هذا المعنى، أبلغ دلالة على قرب الله تبارك وتعالى من عباده. أيضا الآية عبر الله عز وجل فيها بقوله: وإذا سألك عبادي، فلم يقل إذا سألك الناس أو إذا سألوك أو إذا سألك المؤمنون، إنما قال وإذا سألك عبادي. فاختيار كلمة عبادي لها دلالة، وهذه قاعدة أيها الإخوة، دائما تأمل في القرآن، لا تأتي كلمة مرادفة بديلة لغيرها إلا لمعنى لا يوجد في غيرها، بمعنى أنه حينما يقول الله عز وجل يا أيها الناس ولا يقول يا أيها الذين آمنوا، فإن هذا فيه دلالة، وحينما يقول المسلمين ولا يقول المؤمنين، وحينما يقول المؤمنين ولا يقول المسلمين، يعني حينما تأتي كلمة مرادفة بديلة لأخرى فإن هذا لدلالة. حينما يزاد حرف في الجملة كقول عز وجل مثلا عينا يشرب بها عباد الله، فالشرب يأتي يتعدى بنفسه يشربها عباد الله، فقال يشرب بها ولم يقل يشرب منها ولم يقل يشربها، فهذا اللفظ أيضا له دلالة. وهكذا لا يمكن أن يزاد حرف في القرآن أو أن يعني يأتي السياق بحذف حرف اعتاد الناس في حديثهم أن يضيفوه، أو أن يأتي بمرادف بدلا من مرادف آخر إلا وفي هذا دلالة معينة قد يستنتجها الإنسان ويدركها وقد لا يستنتجها، لكن كلام الله عز وجل في غاية الإعجاز وليس مثل كلام البشر. الناس الإنسان وهو يتكلم يقول كلمة غير مناسبة، يقول كلمة أحيانا حتى خاطئة، يقول وكل منا إذا رجع إلى ما كتبه أو إلى ما قاله أو وجد ما هو خطأ جاء في سياق الحديث، وربما وجد ما يحتاج إلى تعديل ووجد ما غيره أولى منه. كلام الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولهذا كل كلمة لها سر. طيب هنا الله عز وجل قال وإذا سألك عبادي، فالتعبير أيضا بالعبودية هو فيه إشارة إلى إنعام الله عز وجل على هؤلاء العباد، إلى فضل الله تبارك وتعالى على هؤلاء العباد، وحينئذ فهم محتاجون إلى الله عز وجل، والله تبارك وتعالى هو المحسن المتفضل. أيضا فيها إشارة إلى مسألة العبودية، وأن القرب يقتضي من الإنسان اجتهادا في عبوديته لله تبارك وتعالى وتقربا إليه عز وجل. والعبودية مقام عظيم رفيع، ويكفي في ذلك أن الله عز وجل وصف عبده محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في مقامات ثلاث هي أشرف وأعلى مقامات مر بها صلى الله عليه وسلم. في الإسراء يقول تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وهذا الأمر لم يحصل لبشر غير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سياق الحديث عن الإسراء يصف الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية. في مقام الوحي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. في مقام الدعوة والبلاغ يقول الله تبارك وتعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وهذا دليل على شرف مقام العبودية. وحينما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء الحديث في سياق حفظ الله عز وجل وكفايته له، عبر بهذا المعنى قال تبارك وتعالى أليس الله بكاف عبده، فلم يقل أليس الله بكافيه أو بكاف رسوله ونبيه، لأن يعني العبودية هنا الوصف العبودية هي دليل على إحاطة الله عز وجل ورعايته وكفايته نبيه صلى الله عليه وسلم. المقصود أن قوله وإذا سألك عبادي عني وإضافة العبودية له تبارك وتعالى فيها مزيد تشريف، وأيضا فيها ما يدل على مزيد من القرب والعطاء والفضل والإحسان من الله تبارك وتعالى. أيضا هذه الآية جاءت بعد آيات الصيام ورمضان، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات، ثم قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، جاء بعدها هذه الآية، وهي مما استدل به على أن الدعاء في رمضان وفي حال الصيام له ميزة خاصة. وهذا طبعا ثبت بنصوص أخرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصائم له دعوة لا ترد، كما أن من أحوال إجابة الدعاء حال قرب الإنسان من الله تبارك وتعالى وبعده عما يسخطه. ولا شك أن الإنسان في الصيام هو متلبس في عبادة فهو أقرب إلى إجابة الدعاء، كما أن أيضا من أسباب إجابة الدعاء حال الضعف والانكسار، والصائم في حال ضعف وحال انكسار، صائم في حال إجهاد ووجوع وعطش وتعب، وهذا كله لله عز وجل وهذا المعنى معنى عظيم ذكره الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، يقول يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فجاء فمجيء آيات الدعاء، آيات الدعاء بعد آيات الصيام والحديث عن شهر رمضان دليل على أن الدعاء في حال الصيام والدعاء في شهر رمضان له ميزة خاصة ليست كغيره. ورد في سبب هذه نزول هذه الآية أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه، يعني إذا دعوا هل يرفعون أصواتهم في الدعاء أو يخفتون أصواتهم؟ قال صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. الإنسان وهو راكب في الراحل عنق الراحلة إليه قريب، فهو تبارك وتعالى أقرب إلى عبده من عنق راحلته، يسمع دعاء الإنسان ولو لم يرفع صوته، يسمع همسه، بل إنه تبارك وتعالى يعلم ما في قلبه. فالقرب فيه معان عديدة. القرب فيه معنى وصول مطلوب الإنسان لله تبارك وتعالى، ولله المثل الأعلى. البشر ناس، أنت أحيانا الإنسان يعرض بحاجته، أحيانا يريد حاجة من مخلوق أو أمر معين فيعرض بحاجته ويلمح بها، فقد لا يفهم المخلوق ما يريد، وقد يصرح بأحيانا يكتب الإنسان خطاب مثلا لمسؤول، والمسؤول يقرأ الخطاب قراءة سريعة وقد لا يستوعب بعض التفاصيل التي فيه وقد ينشغل وقد. فقرب الله عز وجل يقتضي سعة علم الله عز وجل وإحاطته بمطلوب الإنسان. فأنت إذا دعوت الله عز وجل، إنسان أصيب بهم، هم معين، فكان يسأل ربه تبارك وتعالى أن يكشف عنه همه، أو مرض أن يكشف عنه مرضه. والإنسان قد يكون في عدد من الأمراض، لكن المرض الذي يعني أهمه وأقلقه هو يدعو الله عز وجل أن يزيله. فهو يعبر بالهم، يسأل الله عز وجل أن يزيل عنه الهم، يسأل الله عز وجل أن يشفيه، يسأل الله عز وجل أن إنسان أذنب وكلنا خطأون، كل منا له ذنوب، لكن الإنسان وهو يدعو ربه تبارك وتعالى يستغفر الله عز وجل في ذهنه هذا الذنب المعين الذي أتاه والذي يعني يخاف من ربه تبارك وتعالى، فهو وهو يستغفر بمعنى أن الذي حفزه على الاستغفار وسؤال الله عز وجل المغفرة هو تذكره لهذا الذنب، فهو يسأل الله عز وجل أن يغفر ذنبه أو خطيئته ويتجاوز عنه. هو يتحدث ضمير، يتحدث شيء، لكن الله تبارك وتعالى يعلم. فالله عز وجل يعلم بمقصود العبد من الدعاء، ولو لم يعبر عن هذا الأمر أو هذا المقصود. الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى، فلو أخفى الإنسان دعاءه ودعا ربه فإن الله تبارك وتعالى يسمع دعاءه. وتأمل اليوم أنت ترى المصلين يسجدون ويدعون الله تبارك وتعالى في حال سجودهم، وأحدهم بجوار الآخر لا يسمع ماذا يقول جاره، لكن الله تبارك وتعالى يسمع، بل إن إحاطة الله عز وجل أوسع من ذلك. الآن تتخيل في الحرم هؤلاء المصلون في داخل الحرم وفي الساحات وفي المصليات التي في الخارج وفي الطرقات، كلهم يدعون الله تبارك وتعالى، وهو تبارك وتعالى لا تختلط عليه الأصوات، يسمع دعاء كل واحد منهم فيجيب دعوة هذا ويؤجل ثمرة دعوة هذا إلى يوم يلقاه، ويدفع عن هذا من السوء بمثل الذي دعا به، ويرد دعوة ذلك. كل هؤلاء يعلمهم تبارك وتعالى ويحيط. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا يقوله الله عز وجل لكل من قرأ الفاتحة في صلاته. تخيل هؤلاء المصلون كلهم في هذا المكان يقرؤون الفاتحة، وتتفاوت قراءتهم، أنت تجد آلاف هم يقولون مالك يوم الدين، وفي آلاف يقولون إياك نعبد وإياك نستعين، وفي آلاف يقولون الرحمن الرحيم، وكل واحد منهم يجيبه تبارك وتعالى بمقتضى سؤاله. إذن فقرب الله عز وجل يقتضي أيضا إحاطته تبارك وتعالى، علمه بالسر. ولهذا لما سأل الصحابة هذا السؤال جاءت هذه الآية، لما قالوا يا رسول الله أربنا قريب فنناديه، أم بعيد فنناجيه، هل نرفع الصوت في الدعاء، جاءت هذه الآية. وهذا يعني مما يستدل به على أن الأولى في الدعاء حتى في القنوت أن لا يرفع الصوت، يعني بعض الأئمة يرفع صوته في القنوت في الدعاء، وربما خص أدعية بعينها بمزيد من رفع الصوت والتنغيم، وهذا لا خلاف ما أمر الله عز وجل به، فإن الله سبحانه وتعالى أمر أن ندعوه تضرعا وخفية. الدعاء لا ينبغي أن يشغل فيه بتحسين الصوت وتطريبه، فهو ليس قرآنا يقرأ بالتجويد والتغني، لا ينبغي أن يرفع الصوت، ولا ينبغي أن يخص شيئا من الدعاء بمزيد رفع الصوت. يعني ما معنى أن هذا الجزء من الدعاء يرفع صوته فيه الإمام أكثر من غيره؟ الدعاء ليس موعظة، الدعاء ليس وسيلة، يعني كلمة يقولها المتحدث فيحدث على آخرين فيؤثر على آخرين فيوظف طبقات الصوت وما يتعلق بها. الدعاء عبادة لله عز وجل وتوجه إلى الله تبارك وتعالى، فالأولى أن ننصرف عن ذلك كله، ونذكر أنفسنا أننا لا ندعو أصم ولا غائب، أننا ندعو من هو قريب منا. فإذا دعا الإنسان لنفسه يكون بينه وبين نفسه، فلا يؤذي من حوله من المصلين، وإذا أما الناس فيرفع صوته بقدر ما يسمع الناس، ولا يبالغ في رفع الصوت في بعض الأدعية دون بعضها. أيضا من قرب الله تبارك وتعالى من عباده أن الناس لا يحتاجون وسائط إلى الله تبارك وتعالى، ولا يحتاجون. اليوم ولله المثل الأعلى، إذا أراد أحد منا اليوم قضاء حاجة في جهة حكومية أو في جهة معينة، يبحث عمن يعرف هذا المسؤول، يبحث عمن يعرف هذا المسؤول أحيانا ليستطيع أن يدخل عليه. وبعض المسؤولين عندنا يعني ربما يكون ما هو حتى وزير ولا وكيل وزارة، مدير إدارة ولا شيء، أحيانا تجد صعوبة في الدخول عليه، وربما تبحث عن شخص تعرفه في مكتبه حتى يعطيك فرصة لأن تدخل عليه وتقابله. وإذا أتيت أحيانا هو مشغول، أحيانا عنده اجتماع، أحيانا وربما إذا منحك وقتا هو يستمع إليك ويفكر في المهمة التي بعدك، يفكر فيما بعدك فينساك. وربما تحتاج إلى أحيانا الإنسان ابن آدم تحتاج إلى نوع من التزويق والتزوير، يعني تزوير المقالة أمامه وإلى إلى إلى غير ذلك، لأجل أن يعني تتقرب بين يديه. تحتاج إلى وسيط أحيانا يشفع لك، وبالذات إذا كان إذا كنت تتوقع أن لا تسير أمورك بشكل يعني طبيعي وسلس. أما الله عز وجل فلا يحتاج إلى شيء من ذلك أبدا. أي إنسان غني وجيه، عالم فقير، صعلوك كبير صغير، رجل امرأة، أي إنسان في هذا الكون ليس بينه وبين الله عز وجل إلا أن يرفع يديه لربه تبارك وتعالى ويقول يا رب، في أي مكان في أي حال في أي وقت، ليس بينك وبين الله عز وجل حجاب. المخلوق ولله المثل الأعلى، إذا جفوته مرة أو مرتين أو أسأت له أو فإنه سيغلق بابه دونك، حتى أقرب الناس إليك، جاء أتيته تطلب حاجة فأعطاك، ثم أسأت له، ثم مرة ثانية ثم ثالثة. أما الله تبارك وتعالى فيسمع دعاهم من الجميع. الله عز وجل يحسن إلينا وينعم علينا تبارك وتعالى ويتفضل علينا بالنعم العظيمة، ثم نعصيه بنعمه التي أنعم بها علينا. فهو تبارك وتعالى أنعم علينا بالبصر والنظر فننظر إلى ما حرم، أنعم علينا الله عز وجل بالصحة فنستخدم صحتنا فيما حرم تبارك وتعالى علينا، أنعم علينا بالمال فننفق هذا المال في معصية الله عز وجل. يعني ليس ولله المثل الأعلى، لو أن إنسانا أنت بشر أتى إلى رجل فأعطاه مالا ثم استخدم هذا المال الذي أعطاه في إيذائه، يعني كم يبلغ ذلك وكم يقول. أما الله عز وجل فنخطئ فيعفو عنا ونبعد ونجفو ثم نتقرب إليه تبارك وتعالى فيتقبل منا. فالله عز وجل ليس بينه وبين أحد من عبده من عباده حجاب. لست بحاجة إلى أحد يدعو لك، لست بحاجة إلى أحد يستغفر لك، لست بحاجة إلى أحد يقربك عند الله عز وجل، أحد يشفع لك عند الله تبارك وتعالى أبدا. في أي وقت وفي أي زمان وفي أي مكان ليس بينك وبين الله عز وجل إلا أن تقول يا رب فيسمع الله عز وجل دعاءك. بل إن فضل الله تبارك وتعالى وقربه من عباده أعظم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى، يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولاحظ هنا أيضا استخدام العبد، وما تقرب إلي عبدي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. وفي الحديث من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ففضل الله عز وجل أعظم. وهذا الوعد ليس خاصا بالمتقين وليس خاصا بالأصفياء الأتقياء الأولياء، لا، هو لكل عباد الله عز وجل. إذا تقربت إلى الله عز وجل صادقا جادا فإن الله عز وجل يقبل ويتقرب إليك تبارك وتعالى. المخلوقين ولله المثل الأعلى، يعني ربما الإنسان يتزين للمخلوق فيصدقه مرة وأخرى ثم يرى بعد ذلك أنه إنسان مخادع. الله تبارك وتعالى هب أن مخلوقا وعبدا يدعو ربه وهو غير جاد، يتوب وهو غير جاد في توبته، يخادع ربه تبارك وتعالى، ثم بعد سنوات من هذا الأمر أدرك تقصيره في حق الله عز وجل فأقبل على الله بصدق، فإن ذلك الماضي لن يعوقه. الله تبارك وتعالى دعا أسوأ الناس وأبعد الناس، دعاهم إلى التوبة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فدعا الله تبارك وتعالى الذين قالوا إنه ثالث ثلاثة، وأي جريمة أشنع وأبشع وأسوأ من التجرع على مقام الله عز وجل ونسبة الولد إليه، ومع ذلك دعاهم الله تبارك وتعالى إلى التوبة. الله عز وجل لما ذكر صفات عباد الرحمن قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا ثم قال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يفعل ذلك يعود الضمير إلى دعوة غير الله عز وجل وقتل النفس والفواحش، يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال إلا من تاب. هذا جاء بعد يعني بعد أولئك الذين إذا يفعلون كل هذه الأمور. أيضا الله عز وجل لما ذكر حال المتقين قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. والمقصود بالفاحشة إذا 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 جاءت في القرآن منكرة ليس المقصود بها فاحشة الزنا، تلك إذا جاءت بآل العهد، لكن الفاحشة المنكرة تعني المعصية الكبيرة، المعاصي يطلق عليها كما قال عز وجل يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. المقصود أن الله عز وجل قريب من عباده، ومن قرب الله تبارك وتعالى لعباده أن الإنسان لا يجد كلفة ولا مشقة في إيصال حاجته إلى ربه تبارك وتعالى وفي إيصال سؤاله إلى الله عز وجل، وأنه تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى، وأنه عز وجل من قربه تبارك وتعالى لعباده أنه يقبل توبة الإنسان إذا تاب. فهذا من قربه تبارك وتعالى من عباده. صحيح أن الآية جاءت في سياق الدعاء، لكن هذه الكلمة تشمل، والقرآن الكريم دلالته أوسع من دلالة الآية أوسع من مجرد السياق الذي وردت فيه، فالعبرة بعموم اللفظ. فالله عز وجل وصف نفسه بأنه قريب، لا شك أن أولى ما يدخل في هذا المعنى السياق الذي جاء فيه هو الحديث عن الدعاء، لكن أيضا كل ما يدل عليه هذا المعنى مطابقة وتضمنا والتزاما فإنه داخل فيه. من قربه تبارك وتعالى من عباده قبوله التوبة، فهو تبارك وتعالى يقبل توبة عباده ولا يستعظمه ذنب. وذكرنا أن الله عز وجل دعا الذين قالوا إنه ثالث ثلاثة، ودعا من أتوا الفواحش والزنا والقتل إلى التوبة، بل إنه تبارك وتعالى يفرح بتوبة عبده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته في أرض فلات فأضلها وعليها طعامه وشرابه. شخص في الصحراء معه الراحلة وعليها الطعام والشراب في الصحراء، ليس عنده، ليس في مدينة، ليس عنده مطاعم، ليس عنده مكان ولا ماء يشرب منه، فأضاع راحلته ويأس منها، فنام تحت الشجرة ينتظرها، ينتظر الموت، انتهى ما يعني يأس. فلما استيقظ وجد راحلته عند رأسه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. يقول نفسنا: الله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته، يعني من هذا الإنسان الذي يأس تماما من راحلته واستسلم للموت ثم وجدها من حيث لا يظن. فرح الله عز وجل بتوبة عبده أعظم من فرح هذا الإنسان، وهذا من أعظم الأدلة على رحمة الله عز وجل وعلى قرب الله تبارك وتعالى من عباده، وعلى أن الله عز وجل صاحب الفضل العظيم. أيها الأخوة، يعني لو جلسنا نستعرض دلائل قرب الله تبارك وتعالى وفضله وإحسانه كما حدث عن نفسه، فالوقت لا يتسع، لكن المقصود أن هذا الأمر يحفز المسلم على التقرب من الله تبارك وتعالى. هذا الأمر لا يدعو الإنسان إلى أن يسترسل في المعصية، لا يدعو الإنسان إلى أن يتكل على رحمة الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى رحمته واسعة ورحمتي وسعت كل شيء، لكن الله تبارك وتعالى يكتبها لمن يتقونه: فسأكتبها للذين، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. رحمته تبارك وتعالى واسعة لمن أقبل عليه عز وجل، هو تبارك وتعالى قريب، لكن هذا القرب لمن تقرب إلى الله تبارك وتعالى، فإذا تقرب الإنسان إلى الله عز وجل ضاعف الله تبارك وتعالى أجره. المقصود أن معرفة المسلم بهذه النصوص الرجاء وهذه الفضائل العظيمة، معرفته بذلك يحفزه على الطاعة، يحفزه على التقرب إلى الله عز وجل، وليس داعيا له لأن يتكل على عمله، بل بالعكس، يعني الإنسان كلما تأمل في هذه المعاني ازداد عبادة وازداد تقوى وازداد قربا من الله عز وجل، فإن الإنسان يدرك ذنبه وتقصيره في حق الله تبارك وتعالى وضعفه وركوبه محارم الله عز وجل وتقصيره في أوامره، فإذا تأمل في هذه المعاني، تأمل في هذه المعاني العظيمة في قرب الله تبارك وتعالى وسعة رحمته ودعوته لعباده لأن يقبلوا عليه تبارك وتعالى، إذا تأمل هذه المعاني ازداد. ولله المثل الأعلى، الإنسان إذا كان له حاجة عند شخص وقيل له أن هذا الإنسان لا يرد من سأل وأنه سيوافق وأنه إنما تذهب إليه، فإن هذا يحفزه أن يذهب، لا يقوده ذلك إلى أن يجلس ويتكل، إنما يحفزه أن يذهب ويطالب ويبحث، لأنه يتوقع أن يجد نتيجة. الإنسان في التجارة حين تتاح له فرصة معينة وهذه الفرصة يعني نسب الربح فيها عالية والمخاطر فيها محدودة، فإن هذا لا يقوده إلى أن يعني يتكل ويجلس، إنما يقوده إلى أن يبادر فيعقد الصفقات، بل ربما يجتهد أكثر في تحقيقها. وهذا ملاحظ، يعني حينما تكون الفرصة ثمينة، الفرصة التجارية وعائدها كبير ومخاطرها قليلة، فإن الشخص يجتهد في الحصول عليها والبحث عنها ويضحي، وربما دفع لغيره حتى يتنازل عنها، يعني كلما زاد أمله في تحقيق الربح في هذه الفرصة زاد اجتهادا. وهكذا المؤمن كلما زاد علما بقرب الله تبارك وتعالى وإحسانه وكرمه ومحبته تبارك وتعالى لعباده المتقين زاده ذلك قربا من الله عز وجل وزاده ذلك اجتهادا في الطاعة. قال فإني قريب فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. القريب هذا يجعل الإنسان يدعو ربه تبارك وتعالى. ومن كرمه عز وجل أنه تبارك وتعالى لا يكره الإلحاح في الدعاء بل يحب ذلك عز وجل. البشر والمخلوق إذا ألححت عليه بالطلب والسؤال تضجر وتأفف وربما كان ذلك سببا في رده. أما الله عز وجل فكلما ألححت عليه بالدعاء كلما ازددت قربا منه تبارك وتعالى. فلا تستطيلوا الدعاء، لا تستكثروا شيئا تسألون به ربكم تبارك وتعالى. سؤال الناس وسؤال المخلوقين ذلة، لكن سؤال الله عز وجل عز، وسؤال الله عز وجل رفعة، وسؤال الله تبارك وتعالى علو في مقام الإنسان. فاسأل الله عز وجل وكرر الدعاء وكرر المسألة، حتى إذا سألت ربك في أمر معين أو حاجة معينة لا تقول إني دعوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول استجابوا لأحدكم ما لم يعجل. قالوا وما الاستعجال؟ قال أن يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. فلا تدع الدعاء، لا تقول إني دعوت مرة أو مرتين يكفي ذلك، لا، فألح على الله عز وجل بالدعاء، لأن حتى لو تحقق مطلوبك، لأن الدعاء أولا عبادة، يعني مجرد الدعاء عبادة لله تبارك وتعالى، كما أن الصلاة عبادة والصيام عبادة وقراءة القرآن عبادة، كذلك الدعاء عبادة. الناس يغفلون عن هذا المعنى، يعني يرون أن الدعاء هو وسيلة لسؤال الله المقصود، هذا صحيح، لكن أيضا هو عبادة، مثل ما أن تلاوة القرآن عبادة. كثير من الناس يقرأ القرآن وهو لا يريد أن يتعلم، يعني بمعنى لا يريد أن يحفظ، لا يريد أن يصحح قراءته، إنما يتعبد بتلاوة القرآن، يتعبد بالذكر، يتعبد. كذلك الدعاء هو عبادة، بل الدعاء من أعظم العبادات كما قال مسلم في الحديث، الدعاء هو العبادة. وقول الله في قول الله عز وجل في قصة إبراهيم قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، ثم قال عز وجل فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. وأيضا قول الله عز وجل إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، قالها الله تبارك وتعالى في بعد الحديث عن الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء عبادة يثاب عليها الإنسان. الدعاء يتضمن حالات من الإقبال على الله عز وجل، إخبات القلب لله تبارك وتعالى، توجه القلب لله عز وجل، خضوع القلب لله تبارك وتعالى. يتضمن الدعاء معان عظيمة هي عبادة. العبادة ليست قاصرة على مجرد أداء الجوارح، بل أعظم عبادة هي عبادة القلب. ومن أعظم عبودية القلب التي تحصل في الدعاء هو خضوع القلب لله عز وجل، شعور الإنسان بفقره لله تبارك وتعالى، شعور الإنسان بحاجته لله تبارك وتعالى. أيضا الدعاء يتضمن ثناء على الله عز وجل، والثناء على الله تبارك وتعالى عبادة، ولا أحد أحب إليه الثناء من الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وعدنا بأنه ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها. إنسان مريض مثلا فدعا الله عز وجل بالشفاء، فإما أن يؤتيه الله عز وجل هذه الحاجة فيشفيه، أو يصرف عنه من السوء مثله. فهذا الإنسان المريض قد لا يشفى، لكن الله عز وجل يصرف عنه مرضا كان سيصيبه لو لم يدعو بهذا الدعاء. وهذا من هذه من الأمور التي لا نعلمها. نحن نعلم ما يقع علينا، لكن ما يصرفه الله عز وجل عنا لا نعلمه. ما لو إنسان عنده أولاد غير صالحين فهو يدعو ربه تبارك وتعالى أن يصلحهم ويقول لم يستجب لي، قد لا يتحقق له الصلاح الذي، لكن قد يكون هذا الدعاء سببا في حمايتهم من مزيد من الفساد وحمايتهم من مزيد من الانحراف والضلال، سبب من حمايتهم من بعض الكبائر مما قد يكون سببا في ضلالهم الضلال المبين عافانا الله وإياكم، أو أن يدخر له ذلك يوم القيامة فيجده عند الله عز وجل، كما هو حال مثل يوم كثير من المرضى المسلمين يدعون الله تبارك وتعالى، بالذات من يكون في أمراض مزمنة يدعو الله عز وجل ويلح الله بالدعاء ويدعو الناس له ثم لا يرون شفاء فيرون أن الله لم يستجب لهم. ليس كذلك. الاستجابة ليست في تحقيق ما سأل الإنسان ربه تبارك وتعالى عنه. الاستجابة إما أن تكون في تحقيق المطلوب كشفاء المريض وحصول الرزق، أو أن تكون في تأجيل الأمر، دفع سوء عنه كان سيصيبه، أو في تأجيل الثواب له عند الله عز وجل. وقد يدعو الإنسان ربه تبارك وتعالى ويجتهد في الدعاء بشيء هو ليس من مصلحته. إنسان يريد زواج من فتاة معينة، إنسان يريد وظيفة معينة، إنسان يريد أن تتيسر له صفقة معينة، إنسان فيدعو الله بذلك وهو يظن أن فيها خير وليس فيها خير، فيصرف الله عز وجل عنه ذلك، لأن الله عز وجل أعلم بما هو خير له. أنا لا أريد أن أطيل عليكم، وإنما هي يعني وصايا أمور أذكر نفسي بها أولا وأذكركم بها، فاغتنموا هذه الأيام وألحوا على الله عز وجل بالدعاء. ويعني أوصيكم بأمر يتعلق بالدعاء. نحن اليوم يعني الأمة تمر بأوضاع صعبة. لا أتذكر أنه مر على الأمة في رمضان من المآسي والآلام مثل هذا الذي نعيشه اليوم. إخواننا في الشام يعانون من البطش والتسلط، ويعانون من دعاة الفتنة، ويعانون وإخواننا في العراق نعلم ما يعانون جميعا، وفي اليمن وفي مصر وفي ليبيا وفي بورما وفي أفغانستان، لا نكاد نرى شبرا اليوم من بلاد المسلمين إلا وفي هذه المآسي. خصوا إخوانكم المسلمين بالدعاء، وادعوا الله عز وجل بالأدعية الجوامع. ربما بعض الأوضاع أحيانا تكون واضحة وبعضها تختلط فيها الأمور السياسية وغيرها، لكن أنتم ادعوا الله أن يصلح أحوال المسلمين، ادعوا الله أن يرفع الضر عن المسلمين، ادعوا الله أن يولي على المسلمين خيارهم، ادعوا الله عز وجل أن يجمع كلمة المسلمين على الحق. هذه الأدعية لا يختلف أحد حولها. أنت لا تدعو لفلان ولا فلان ولا على فلان، إنما تدعو الله عز وجل بهذه الأدعية الجامعة أن يرفع الله عز وجل الضر عن إخوان المسلمين، وأن يكشف البأس عنهم، وأن يصلح أحوالهم، وأن يولي عليهم خيارهم، ويبعد عنهم شرارهم. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك في هذه الساعة المباركة وفي هذا المكان المبارك، اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك أن ترفع الضر والبأساء عن إخوان المسلمين. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وخائفون فأمنهم. اللهم انصر من جاهد في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم انصر من جاهد في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم انصر من جاهد في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، وألف بين قلوبهم. اللهم ولي عليهم خيارهم، وكفهم شرارهم. اللهم ارفع الظلم والضر والبأساء عن إخوان المسلمين يا سميع يا قريب. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.